هي سيدة في الخمسينيات من عمرها، أنيقة جداً، وتشغل منصباً عالياً في إحدى أكبر الشركات بالمملكة. كانت تتحدث أمام مجموعة من زملائها بأنها لا تطيق صبراً حتى تتقاعد. كررت: بموت وأتقاعد، أبي أرتاح، خلاص تعبت. ورغم أن شروط التقاعد المبكر تنطبق عليها، لكنها عاجزة عن أخذ هذه الخطوة بسبب التزاماتها المالية. ظننت في البداية أنه ربما هي مرتبطة بإعالة عدد كبير من أفراد العائلة، أو ملتزمة بقرض سكني، أو لعلها مرتبطة باستثمارات تتطلب سيولة عالية. عدة احتمالات قفزت إلى ذهني، لكن السبب الحقيقي لم أتوقعه أبداً، إذ قالت أن التزاماتها المالية هي بسبب الديون المتراكمة على بطاقة الفيزا، والتي وصلت إلى 250,000 ريال. عبرت بصراحة عن معاناتها من إدمان التسوق، فعندما يعجبها حذاء تشتري منه 5 ألوان، وحين تعجبها حقيبة تشتري كل أحجامها. تقول بأنها ستتوقف عن هذا السلوك القهري، لكن بلا جدوى تعود للتسوق من جديد، وتتراكم الأكياس ولا تسعها غرف التخزين. بعضها يبقى مغلفاً لم تلبسه ولا مرة واحدة. رغم ذلك كانت تتحدث بأمل بأنها هذه المرة ستتحلى بمزيد من الإرادة وتسيطر على الأمر. لم أستطع إخبارها أن الأمر ليس مجرد ضعف في الإرادة، الأمر أعمق بكثير. لكن بما أنها لا تقبل النصح، وجدت نفسي أذهب سريعاً لكتابة هذه الحلقة. أنا كوثر الناصر، وهذا بودكاست البحث عن معنى. أعرف ما تفكر به الآن، عقلك مليء بعبارات التهكم والازدراء على هذه السيدة. لعلك تحكم عليها بالاستهتار والتبذير، لكن في الحقيقة إن ما تمر به هذه السيدة قد يمر به أي أحد فينا. أقصد هنا العادات المؤذية، ذلك السلوك المدمر الذي تتمنى أن تتوقف عنه لكنك عاجز أمامه، رغم كل الآثار السلبية التي يجرها لحياتك. تظل تردد: يكفي، سأتوقف الآن. لكن سرعان ما تنهار جدران دفاعاتك وتخور قوى الإرادة لديك، لتعود من جديد إلى ذات السلوك.
أمي توصفني بالمفجوعة، وأختي تقول عني ضعيفة إرادة، وصديقاتي يستهزئون كل ما قلت ببدأ رجيم جديد. أنا صدق أحاول في معظم الأيام أجهز وجبة الصحية قبل ما أروح للجامعة، لكن لما تيجي نهاية اليوم بعد كل الضغوطات اللي مرت فيها والوحدة اللي أحس فيها، وقتها أقول خلاص أي شيء إلا الألم اللي أحس فيه الحين. أبغى بس أهدى، ممكن قطعة شوكولات تهديني، ممكن صينية باستا تساعدني أنسى الوجع شوي. بالبداية أقول بس كمية بسيطة، وبعد ما أخلص واستوعب الكميات اللي أكلتها أبكي. مو هذا اللي نويته.
لماذا نعجز عن التوقف رغم وعينا بالتبعات المؤذية لهذا السلوك؟ عقلنا يدرك أن هذا السلوك سيء، ونشاهد الأضرار في حياتنا، فلماذا نبقى حبيسي العادة رغم ما تجره علينا من ويلات؟ الإجابة الصادمة وجدتها لدى الطبيب النفسي عماد رشاد في كتابه ممتلئ بالفراغ، حيث قال بأن هذه السلوكيات القهرية تعتبر من أشكال الإدمان. نعم، فكما أن هناك إدمان كيميائي وفيه نعتمد على مادة كيميائية بعينها كمغير للحالة النفسية مثل الكحول أو المخدرات أو المهدئات، هناك أيضاً ما يسمى بالإدمان السلوكي، والذي لا توجد فيه مادة خارجية معينة، وإنما يتعلق الأمر بسلوك قهري متكرر يعمل بالدماغ عمل المادة الكيميائية فيغير الحالة النفسية ويعدل المزاج، لذا نفرط في هذا السلوك للحد الذي يضرنا وربما يدمرنا. عندما قرأت المعلومة في البداية شعرت أنها مبالغة، لكن تغيرت وجهة نظري عندما بدأت أفهم كيف يشترك أصحاب الإدمان الكيميائي والإدمان السلوكي في خصائص معينة وبنية متقاربة. إذ تبعاً للدليل التشخيصي للإضطرابات النفسية DSM-5، فإن من خصائص الإدمان التالي: أن يتم تناول المادة بكميات كبيرة أو لفترات أطول مما نوى الفرد، والاستمرار في التعاطي بالرغم من حصول مشكلات مستدامة نفسياً أو جسدياً، مما يسبب الاضطراب في العلاقات والتخلي عن النشاطات المهمة سواء اجتماعياً أو مهنياً.
بدأ الموضوع ده بصورة شفتها على النت، المشهد مخل، ومن بعدها أدمنت الموضوع ده. فوت بعد ساعات كتير قوي من الفرجة وأنا مصدوم، عقلي كان فين؟ كنت مخطط أذاكر في الليلة دي عشان الامتحان، بس إزاي راحت عليا؟ غير شعوري بالذنب، أنا شايف إن مجموعي بيتراجع أصلا وممكن الجامعة تطردني. بحاول أتوب لكن كل شوية برجع وما بقدرش أوقف ده.
وهذه من خصائص الإدمان حسب الدليل التشخيصي، وهي وجود رغبة مستمرة في التوقف أو محاولات غير ناجحة للامتناع أو التحكم في التعاطي. من خصائص الإدمان أيضاً الاعتياد، إذ تحتاج لزيادة الجرعات حتى تحصل على نفس الأثر. فمثلاً في حالة إدمان الطعام يصبح تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة غير كافي، لم يعد يمنحك التلهي الذي تحتاجه، ولا قطعتين ولا ثلاث، تزيد الكمية وتصاب بالتخمة وربما الغثيان، كل هذا بحثاً عن تلك الدفقة من الدوبامين التي صار تحصيلها صعباً بمرور الوقت. وقد يتجلى الاعتياد في الأعراض الانسحابية، إذ تشعر بأن حالتك النفسية ازدادت سوءاً بعد التوقف، وهنا يظهر ما يعرف باكتئاب الرجيم. ولعل أكثر ما يصعب علينا تشخيص الإدمان والاعتراف بأن هذا السلوك قهري يحتاج للتعافي هو التهوين والتبرير. فمدمن العلاقات قد يقول لك: أنا مو مدمن، أنا بس ما لقيت الشخص المناسب لذلك أدخل علاقات كثير. ومدمن التسوق سيقول: أصلاً كل اللي أضفته إلى السلة ضروري وأحتاجه. أو قد نبسط الموضوع مثل: أنا بس لأن عندي ضغوط هذه الفترة فباخذ راحتي، وإذا خلصت بقدر أقطع السلوك المؤذي بسهولة. ما الذي يحدث لنا؟ لماذا يستحوذ علينا هذا السلوك القهري؟ ما الذي جعله يسيطر علينا بهذه القوة؟ يقول الطبيب النفسي عماد رشاد أنه دائما كان التصور عن المدمن بأنه مجرد شخص ضعيف الإرادة يركض خلف متعته ولذته، وهذا ما يجعله يقع ضحية الإدمان. لكن في الواقع الأمر لا يتعلق بالبحث عن اللذة بقدر ما هو هرب من الألم، محاولة تخدير ألم نفسي عميق وقديم، ولطول ما عهدناه وألفناه نسيناه ولم نعد نعيه. لكن المسكن لم يعد يؤتي ذات الأثر، فنبالغ في الجرعات ونتجاوز الخطوط الحمراء واحدا تلو الآخر حتى نصل إلى تمام التدمير الذاتي.
أحب الفيديو جيم، أحب كيف أنفصل عن الواقع لما أبدأ اللعب، وهناك أصدقاء في اللعبة اللي نسولف مع بعض، يعني تقدر تقول مجتمع متكامل بديل عن الواقع اللي عيشه. هناك أنسى كل مشاكلي، ما حد يسألني ليش للحين ما توظفت، ليش ما تزوجت. صرت ألعب بالساعات وصرت تقريبا ما أطلع من الغرفة، وانعزلت بشكل كبير، وكل ما جيت أفكر بحياتي الواقعية أحس بقلق فظيع وإحباط يخنقني، وإن ما بيدي شيء عشان أغير الحال، فخلاص أرجع أكمل لعب.
المدمن لديه صعوبة في التكيف مع الواقع سواء حالته النفسية أو ظروفه الخارجية، فيختار الانفصال عن الواقع. وهنا يقدم الإدمان نفسه كحل، لكنه حل معطوب، غالبا يزيد المشكلة سوءا ليراكم مصائب إضافية على مشكلتنا الحالية. لذا يرى الطبيب عماد أن التركيز فقط على مقاومة الإدمان نفسه هو جهد سطحي مؤقت سريع الزوال، إذ أن جزءا كبيرا من العلاج يعتمد على أن تعالج الأسباب التي دفعتك لدخول الإدمان ابتداء. ما نحتاجه هو رحلة تعافي شاملة من خلال تدعيم قدرتنا على التعايش مع أنفسنا، عالمنا الداخلي من جهة، وقدرتنا على التعامل مع الواقع الخارجي من جهة أخرى. ما الحل للتخلص من السلوك القهري؟ وكيف أبدأ رحلة التعافي؟ رحلة التعافي في بدايتها تصب في اتجاهين. الاتجاه الأول أن تعالج الأسباب التي دفعتك للوقوع في الإدمان، أن تفهم ما الذي كنت تحاول إيجاده عبر الإدمان، ما هي احتياجاتك غير المسددة، ثم تبحث عن مكان بديل أكثر صحية لتسديدها. حينها تقل لهفتك على المادة الإدمانية:
كنت أحس دائماً إن أقل من غيري، وكل اللي بعمري توظفوا واستقلوا إلا أنا، بس جالس بغرفتي وما عندي شيء أسويه إلا اللعب بالفيديو جيم. إلى أن جاني واحد من أصدقاء اللعبة وسألني السؤال اللي طول الوقت كنت أهرب منه: ليش ما توظفت؟ شرحت له إن أصلاً كل شيء بالواسطة، ما في وظائف هالأيام، فطلب مني يشوف سيرتي الذاتية وصححها لي، وبعدها نصحني بكيف أحسن طرقي في البحث عن وظيفة، والحمد لله توظفت. صحيح الراتب قليل، بس واجد تحسنت ثقتي بنفسي بعد الوظيفة وقل انعزالي.
المدمن غالبا لديه مشاكل في إدراك الواقع، مثل التعميم السلبي إن ما في وظائف أصلا، لذلك يحتاج إلى وجود صديق مقرب أو معالج متمكن يساعده في تفكيك الأفكار السوداوية والقناعات الخاطئة. فجزء كبير من العلاج يعتمد على مشاركة أفكارك وتحسين تواصلك مع الآخرين. أما العزلة والكبت فتفاقم الإدمان، وكل تعافي لا يتضمن التنفيس غالباً هو محكوم بالفشل، لأن ما جعلنا نقع في السلوك القهري هو أننا اعتمدنا هذا السلوك كتنفيس عن غضبنا واستيائنا وحرماننا، بدلاً من التعبير عنها بحديث منطوق. من الحلول أيضاً أن يعيد المدمن اتصاله بالواقع وبذاته، إذ أنه معتاد على أن الحل هو الهرب من المشاعر المؤلمة والهرب من الضغوط من خلال السلوك القهري. لذلك تقبل الألم ومواجهة المشاعر السلبية ومحاولة حل المشاكل والضغوط التي تواجهها في واقعك هي جزء أساسي من التعافي. وهذا ما يلخص الاتجاه الأول، وهو مراجعة ومعالجة الأسباب التي دفعتك للوقوع في الإدمان. ومن المهم أن أوضح أن فهم وتفكيك الأسباب ليس بالعملية السهلة دائماً، وقد تحتاج مساعدة مختص، خصوصاً لو كان الإدمان عميق وأثره كبير جداً على حياة الشخص. أما الاتجاه الثاني في رحلة التعافي فيعتمد على فهم عملية الإدمان. فبسبب الإدمان تختل مسارات اللذة والمكافأة في الدماغ، نكون معتادين على جرعات عالية من الدوبامين، وبالتالي يصعب علينا الاستمتاع بالأنشطة والمتع الصغيرة. فكيف للتمشية اللطيفة التي تثير قدراً خافتاً من الدوبامين أن تجعلنا نستشعر المتعة وقد اعتدنا على جرعات صارخة منه؟ وهذا يحتاج لتدريب وتعود من جديد. الدماغ يحتاج إلى مدة من التعافي لثلاثة أشهر حتى يستطيع بناء مسارات جديدة وليهدم المسارات الإدمانية القديمة. جزء من فهم عملية الإدمان أن تجنب نفسك النكسات. فليست مشكلتنا في أننا لا نتوقف، نحن نتوقف، ولكن مشكلتنا أننا لا نستطيع البقاء ممتنعين. لذلك أول خطوة لحمايتك من النكسات هي الاعتراف بأنك ضعيف أمام المادة الإدمانية. مثلاً مدمنة العلاقات قد تقول: فقط سأتطمن عليه وأسأله كيف الحال فقط، ثم تجد نفسها وقعت في العلاقة السامة من جديد. معظم من يعود إلى الإدمان هو بسبب أنه لم يعترف بأنه يفقد سيطرته أمام المادة الإدمانية، وعليه أن يبقيها بعيدة عنه لأقصى حد. فمثلاً مدمن التسوق يحتاج للانضمام لبرامج ادخارية حتى لا تكون الأموال متاحة طوال الوقت، وأن يلغي الفيزا التي تشجع على الديون ويلغي برامج التسوق. باختصار يصعب طريق العودة لأقصى حد. هناك تفاصيل كثيرة في فهم الإدمان السلوكي وكيفية التعافي منه، لذلك أنصح بقراءة كتاب ممتلئ بالفراغ وتنفيذ التمارين الموجودة في ملحق الكتاب، لأنها تساعد في تحليل السلوك القهري وأسبابه. كذلك يمكنك مشاهدة قناة المؤلف عماد رشاد على اليوتيوب، فيها سلسلة مقاطع عن التعافي من الإدمان. ختاماً، رحلة التعافي رغم كونها طويلة ومليئة بالتحديات إلا أن لها نتائج مثمرة، منها أن تستعيد السيطرة على ساعاتك المهدورة في السلوك القهري، فتوجه وقتك الثمين وطاقاتك لتبدع وتنتج. رحلة التعافي هي فرصة لتعيد اكتشاف ذاتك من جديد، وتحسن علاقتك بنفسك وبالآخرين وبخالقك، فتصل لفهم أعمق لمعنى الحياة.